الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا كتاب جديد وهو كتاب آداب النوم. قال المصنف رحمه الله: باب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن. هذا ما يتصل بآداب النوم والاضطجاع، كيف يكون هيئته عند إرادة النوم، وكذلك لو لم ينم كيف يكون حاله حينما يضطجع. هل ينام الإنسان على بطنه مثلا؟ تلك نومة يبغضها الله تبارك وتعالى. هل ينام على ظهره ويرفع رجلا ويضعها، يرفعها فينصب إحداهما ويضع قدمه على فخذه الأخرى مثلا؟ قد ورد نهي عن هذا، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. نام على شقه الأيمن، وجاء في صفة أيضا نومه صلى الله عليه وسلم أنه يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. ونومه على الشق الأيمن، النوم على الشق الأيمن، هذا هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو أنفع للبدن. قد تكلم ابن القيم رحمه الله على هذا وبين منافعه. القلب في الشق الأيسر، فإذا نام الإنسان على شقه الأيسر فإن ذلك يكون لنومه أثقل، وأما إذا كان نائما على شقه الأيمن فإن قلبه يكون معلقا، فيكون ذلك أدعى إلى يقظته وخفة نومه، إلى غير ذلك مما يتصل بصحة الإنسان من جهة المعدة ونحو ذلك. ثم يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، إسلام النفس لله تبارك وتعالى، بحيث لا يكون للعبد منازعة لربه جل جلاله، فيستسلم بكليته لربه وخالقه جل جلاله. والله عز وجل يقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال: فله أسلموا، تقديم الجار والمجرور له، أصل الكلام أسلموا له. لو قال أسلموا له يحتمل أن يكون أسلموا له ولغيره، لكن حينما يقول فله أسلموا لما قدمها دل على الحصر، يعني لا تسلموا نفوسكم ووجوهكم لغير ربكم وخالقكم سبحانه وتعالى. فإسلام الوجه، إسلام النفس، إسلام البدن، الجوارح لله جل جلاله، هذا هو حقيقة الإسلام. الاستسلام لله تبارك وتعالى بالطاعة والانقياد. يقول: ووجهت وجهي إليك، والوجه هو أشرف ما في الإنسان، فيكون متوجها لربه لواحد، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، فلا يكون في أدنى التفات إلى غير الله عز وجل، لعبادته، لمحبة تنازع محبة الله جل جلاله، لرجاء المخلوقين أو الخوف منهم، الخوف الذي لا يصلح إلا لله، فإن هذا يشتت القلب ويجعل الإنسان في حال من التحير والقلق والاشتغال بالمخلوقين، أعطوه أو منعوه، رضوا عنه أو سخطوا. فإذا التفت الوجه أو القلب إلى أحد من المخلوقين فإن ذلك مضيعة له، فيعيش حياة بائسة، حياة كلها وحشة، ويبقى قلبه معذبا بهذا الذي اشتغل به فأخذ شعبة منه وتشاغل به عن الإقبال على الله تبارك وتعالى. واسألوا العاشقين، من تعلقت قلوبهم بالمحبوبات من دون الله عز وجل كيف يعذبون بهذه المحبة؟ الذين تعلقت قلوبهم بالشهوات، بالصور المحرمة، كيف تعذب قلوبهم؟ كيف يعيشون في جوعة ولوعة وألم يلازم صدورهم؟ وكل من أنصف فإنه يعرف ذلك. فالقلب فيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وفيه فاقة فقر لا يذهبها إلا صدق اللجأ إليه، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. يقول: وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، هذا حقيقة التوكل. يبذل الإنسان الأسباب المادية التي تدخل تحت وسعه وطاقته، ولكن القلب يتوجه إلى المعبود سبحانه وتعالى، لا يتعلق بالأسباب ولا يتعلق بالمخلوقين، وإنما يتعلق بالله. هو فعل ما عليه، فعل ما يجب، والأمور بيد ربه سبحانه وتعالى، نواصي الخلق بيده وهم تحت قبضته، فيفوض أموره إلى الله. لو أن العبد أدرك حقيقة هذا، حقيقة إسلام النفس لله وتوجيه الوجه لله وتفويض الأمر جميع الأمور إلى الله تبارك وتعالى، لو كنا كذلك لتغيرت أحوالنا تماما، ولما بقي في هذه الدنيا أحد يشعر بالقلق والحزن والخوف من المستقبل والخوف من المخلوقين، ولكان الناس ينعمون في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. ولكن القلب أيها الأحبة مشتت لضعف اليقين. يقول: وألجأت ظهري إليك، يعتمد على الله، فهو نعم المولى ونعم النصير. إذا قال المخلوق فلان له ظهر، فأنت تلجئ ظهرك إلى الله رغبة ورهبة إليك. يجمع بين الرغبة والرهبة، وهذه صفة أهل الإيمان يدعون ربهم خوفا وطمعا، الذين عبدوا الله عز وجل وتوجهوا إليه رغبة أو محبة من غير رهبة، فإن هذا أوقعهم في انحراف، ويصير العبد بهذا لربما فيه نوع إدلال على ربه جل جلاله، لأن المحبة وحدها قد تورث هذا الإدلال على الله، والجراءة عليه جراءة المحب لمحبوبه أو على محبوبه. أما إذا وجد الخوف مع المحبة فهذا هو الكمال، وإذا توجه العبد بالخوف وحده دون رغبة فإن هذا قد يورثه اليأس والقنوط، ولكنه يجمع بين هذا وهذا، رغبة ورهبة، رغبة بما عند الله ورهبة من عذاب. فالرغبة كالحادي يحتوه للعمل والإقبال على الله فيحبه، والرهبة كالسوط يحجزه عما لا يليق، عن مقارفة المعاصي والفواحش الذنوب مساخط المعبود تبارك وتعالى. هو بحاجة إلى حاد يحدوه في الطريق فيعجل له السير ويطيبه، وهو بحاجة إلى حاجز يحجزه. فالرغبة والخوف لا بد منهما، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. الإنسان إذا خاف من مخلوق فإنه قد يلجأ إلى غيره، خاف من سلطان قد يلجأ إلى سلطان آخر لجوء سياسي، خفت من زيد تلجأ إلى عمر لحمايتك، وقد ينجو الإنسان بالهرب، لكن الله تبارك وتعالى إلى أين المهرب منه؟ أين يذهب؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أين يذهب الإنسان؟ يطير يصل إلى السماوات العلى هو في سلطان الله عز وجل، هباءه. أين يذهب في الأرض؟ أين يختفي من الله عز وجل؟ والله يرى دبيب النمل على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، ويرى ما في قعر البحار، تختفي من مخلوق أحيانا في بيت ولا يدري عنك، قد تفر إلى بلد آخر، إلى مدينة أخرى، إلى قرية أخرى ولا يشعر بك الخلق. ولكن من الذي يستطيع أن يفر من الله عز وجل؟ من خاف من الله فإنه يلجأ إليه ويفر إليه. إذا عمل العبد الذنوب وأساء وغلبته المخاوف، فإن الطريق هو أن ينيب إلى ربه وأن يقبل عليه وأن يفر إليه. ففروا إلى الله، فإذا خافه فر إليه بخلاف المخلوق. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. أين نذهب؟ آمنت بكتابك الذي أنزلت، والكتاب هنا جنس يشمل جميع الكتب، كتاب مضاف إلى معرفة كاف الخطاب، بكتبك التي أنزلت، جميع الكتب نحن نؤمن بها، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونبيك الذي أرسلت. هذا الذكر الذي يقوله الإنسان كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، لو قاله واستحضر معناه لتغيرت حاله تماما، ولا ما تسلط عليه الشيطان. كثير من الناس يشكون ما يجدونه في نومهم من الجاثوم والرؤى المزعجة وتلاعب الشيطان بهم، لو أنهم قالوا مثل هذا باستشعار فقط، باستشعار لمعناه، ما قالوا شيء آخر لكفى. لكن نحن لا نستشعر هذه المعاني، وإلا ذكر واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية واحدة أو آيتين إذا قرأها العبد آخر آيتين من البقرة لكفتاه، أو من قرأهما في ليلة كفتاه، ما قال كفتاه من الجن، ولا قال من الهوام، ولا قال من اللصوص، ولا قال من الوحوش، كفتاه من كل شيء، لأن حذف المتعلق يفيد العموم، من كل شيء. إذا كنت في برية وتخاف من الهوام اقرأها، كنت في مكان غير آمن اقرأها، ونم قرير العين تخاف من الشياطين اقرأها، تكفي. من هذه الأشياء يسيرة لكننا نغفل عنها، نغفل عنها. وقد نقول ذلك ولا نستشعر، لا نستشعر معانيه، لا نستشعر معانيه. وقبل أيام زارني أحد الإخوان من أهل الحسبة، من هيئة الأمر بالمعروف، وأطلعني على بعض الأشياء منها، وهو شيء أعلمه تماما، ما زاد عندي شيء، لكن ليس الخبر كالمعاينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أراني رجلا أعرفه مصور في بعض البلاد الشرقية، شرق آسيا، ساحر شاب، رجل نحيف لابس فقط سروال ما عليه شيء من فوق، واقف في ليل عليه أضواء، وقدامه ستة أو سبعة مثله لابسين ما عليهم شيء، هنا ما عليهم سراويل، ويقول لهم خذوا أي شيء، سيف، خنجر، عصا، عصا غليظة، حديدة، تعالوا. كلهم يجتمعون عليه، يسرعون، إذا وصلوا إليه يضربونه، توقفوا هكذا بهذه الصورة. رأيت هذا المشهد ولا جديد بالنسبة إلي. فجاء هذا صاحبنا فقال له ذاك ماذا تريد تأخذ، سيف؟ قال لا لا ما احتاج سيف. قال العصا؟ قال لا ما احتاج عصا. قال وش؟ قال ولا شيء. قال أنت ما تعرف، أنت ما تعرف. قال تعالوا جميعا، جابهم كلهم، قال فقط أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والله العظيم أن ينفخهم كذا ويتطايرون، يتقلبون كأنهم هباء، مثل الهباء. شفتوا الهباء؟ نفخت هباء أنهم يطيرون مثل الهباء، ينفخ فيهم واحد واحد سبعة، يطيرون يتقلبون، يتدهدها الواحد منهم، ذول السحرة. بس أعوذ بكلمات الله التامات من شر، كأني أراه ينفخ فيهم سبع يتدحرجون. هذا شيء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فقط. فكيف مثل هالأذكار؟ كيف آية الكرسي؟ كيف بالآيتين من سورة البقرة؟ كيف بسورة البقرة بكاملها لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة؟ وذكرت لكم اللي قبل رأيتهم في مجلس ويقولون الطاقة والطاقة، ثم اثنين يشيلون الرجل وهو جالس بأصابعهم كذا يقولون فيه أمامي شايلينه، ثم تعالوا شيلوني. فجلست أقرأ، يحاولون، قلت شيلوني بيديكم كلها مو بصابعكم، وما استطاعوا. ويحدثني أحد العلماء في أحد البلاد، جلس عند ناس يزعمون أنهم يحضرون الأرواح وتخرج الشياطين وتتصور بصور آبائهم، يقول فحضرت قلت تفضل طلعوا لي الآن، يقول يسوون يعملون ما فيه، بالأخير قالوا أنت روح قوية، ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، إلى غير هذا من. فأقول هذه الأذكار عظيمة عظيمة، كثير من الناس يشتكون ويعانون، ولكن في غفلة عن مثل هذا. عندنا كنوز عظيمة لكننا نغفل عنها. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.